أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعليكم السلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الثلاثة الأوامر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فيها من السعادة والخير والرفعة للأمة لو طبقتها ما لا يعلمه إلا الله، لأن هذه الصلاة سياج قوي بين العبد وبين الذنوب والضياع إن قامها حقيقة. إن مارسنا الصلاة بالطريقة التي شرعها الله لا يبقى علينا ذنب ولا نقرب الذنوب، لأن ربنا جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما بالنا نصلي والواحد يرجع يغتاب ويسب ويشتم ويرابي ويكذب؟ قال العلماء: لأنه ما أدى الصلاة وإنما أدى صورة الصلاة، راح ودخل في الصلاة بدون نية بدون وضوء بدون، وبعدين ما أدى الصلاة الحقيقية. لكن لو أدى الصلاة الحقيقية لكانت سياج وحصن مانع بينه وبين إيش؟ المنكر. لأن الله قوله الحق ويقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أمرها عجيب، ولذلك قال: وأقيموا الصلاة. ولاحظوا تعبيرات الشرع، ما قال وأدوا الصلاة، قال أقيموا، لأن الإقامة تلتزم الشروط التسعة والأركان الـ14 والواجبات الثمانية والسنن والأنداب. الإقامة يعني تلتزم كل ما يكمل الصلاة. أقيموا الصلاة. ولما كانت الصلاة تحتاج للوقت، لأنها 5 مرات في اليوم والليلة، ولأنها تحتاج وضوء وتحتاج جماعة، والجماعة تحتاج تأخر ليجتمع الناس، فتأخذ من الإنسان على أقل تقدير 2.5 ساعة في خلال 24 ساعة. والوقت هو المال، والوقت كل شيء يعمل بالوقت. لم قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، خلاص لا نسألك رزقا، نحن نرزق، الله يرزقك. لذلك قالوا: من أكبر أسباب الغنى ممارسة الصلاة وأمر الأهل بالصلاة. الذي يصلي دائما الله يرزقه ويأمر أهله بالصلاة، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذه الصلاة رياضة عجيبة، لا تفقع عين ولا تكسر سن ولا تكسر ظهر، وتقوي البدن وتملئ من الحسنات وتنضر الوجه، أمرها عجيب. الآن علميا لا بد من أن الإنسان يتحرك يتريض، لأنه بدون الحركة هذا الجسم الحياة خطر، لا بد أن يتحرك الإنسان. فوجدوا أحسن طريقة لقوة الجسم الصلاة، ولذلك حركات الصلاة عجيبة معجزة، يقف ويطيل الوقوف ويركع ويطيل الركوع ويسجد ويطيل السجود ويباعد يديه ويبعد هذه العضلات حتى تشتد، فكل خلية في الجسم تستفيد من الصلاة بعدين من غير ضرر، فهي تقوي البدن وتزيل الحزن وتكثر الحسنات وتغني وتبعدك عن الحرام. وتجد بعض المسلمين لا يهتم بالصلاة، ونبي الرحمة قال وجعلت قرة عيني في الصلاة لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيوقف في الصف. فلذلك أقيموا الصلاة، أدوها كاملة، وآتوا الزكاة. الزكاة هذه أمرها عجيب، والغني لا منة له في إعطائه للزكاة للفقير، ولا يجوز أن يجعلها يدا له على الفقير ليحاسنه بها. هذا الشيء أعطاه الله للفقير وأنت يا الغني لا منة لك. ولا تحاول أن تجعل الزكاة يعني جهة تتمدح بها الآخرين أو يكافئوا لك، لا يجوز هذا. لذلك الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. آباءك وأجدادك وأمهاتك وجداتك وأولادك وأولاد أولاد أولادك لا يجوز أن تعطيهم الزكاة. لا تنمي مالك بالزكاة، هذه الزكاة جزء من مالك الله أعطاها للفقراء لا منة لك في إعطائه. أدوها في وقتها، طيبة نفوسكم بها، ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تأخذوا الرديء من مالكم وتؤدوه للزكاة، وإن أعطي لكم لا تأخذوه إلا بمضض وبألم، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. لذلك من فوائد الزكاة التكافل، وإزالة ما في قلب الفقير من الألم على الغني، لأن الفقير دائما زعلان من الغني. إلا من كان عنده تقى وعقل، كيف هذا عنده فلوس وأنا ما عندي شيء وما يديني؟ هذه أمور منح إلهية، يغني ويفقر، الغنى والفقر بيد الله لا يسأل عما يفعل. لكن لما يعطي الغني للفقير الفقير يزول ما في قلبه وتتآلف الأمة وتتحابب ويزيد مال الغني ويطهر ويبارك فيه، وأيضا الفقير يدعو للغني ويكون فيه تآلف. أما يكون الفقير لا يعطى من مال الغني هذا يسبب النفرة والكراهية. ولذلك قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكل مال وكل ما هو غني لازم يدفع الزكاة. أي إنسان متصف بالغنى يدفع صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والأولى في الزكاة أنها تعطى في البلد، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلا إذا كان المدينة يمكن الناس يذهبوا بصدقاتهم إلى المدينة. أيوة. أما الأولى أن الإنسان في محله يأخذ صدقة ويوزعها على فقراء البلد، فإن كان له أقرباء في مدينة أخرى لا مانع من أن يأخذ بعض زكاة ويؤديها لهم أو يذهب بها إلى المدينة، أن المدينة مأرز الإيمان ومن أسمائها المسكينة. نعم. وكل الأموال زكاة وبعضها حولي، والمزارع لا يلزم فيها الحول وإنما عند الحصاد، فما سقي بالتعب نص العشر، وما سقي بالسماء ففيه العشر، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة. وكل مبين في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وفي كتب الفقه والفقه المقارن. وهذا من الواجبات العينية التي لا بد لمن عنده مال يزكيها أن يعلم أحكام هذه الأمور حتى يعطي حق الله ولا يضيعه. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، فإنه لا يأمركم إلا بخير ولا ينهاكم إلا عما فيه ضرر، لعلكم بطاعتكم لنبيكم يرحمكم ربكم ويكون ذلك سبب لرحمتكم. إذن هذا باب للخير، إقامة الصلاة وأداء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب للرحمة وسبب للغنى وسبب للبركة وسبب للتآلف وسبب لكل خير. لذلك هذا الإسلام دين عملاق، الإسلام دين عجيب، يعني كل شيء يأمر به له حكم وله فوائد، وكل شيء ينهى عنه فيه أضرار وفيه يعني مشاكل للأمة. ذلك دين يعني لا يوجد شيء إلا وهو مبين فيه، فحري بنا أن نتجمل به وأن نعتز به وأن نجعله دستورا لحياتنا، وأن لا نترك يعني شرع ربنا ونذهب للشرائع التي سنها يعني المخلوقين ونجعلها دساتر، فإن هذا ذنب عظيم وجرم كبير وصاحبه يخشى عليه. لعلكم بتلك الطاعة ترحمون، يرحمكم ربكم. ولذلك قال ترحمون لأن الفاعل معروف وهو الله. نعم. ثم ما يجول في خواطر الصحابة من أن الكفار لهم قوة ومنعة والمسلمون ضعف، فقال لا تحسبن أو لا تحسبن أو لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن يا نبي، أو لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا على الأقوال الموجودة، أو لا يحسبن نبي الله الذين كفروا فائتين. أقوال في هذا، وهذا يعني تأنيس وطمأنة للمسلمين وتهديد وتخويف للكافرين، أن الذين كفروا تحت سلطة الله وقدرته ولا يفوتونه. لا تظن أنهم فائتين، سبقوا ما أراد الله بهم وفاتوا عن عقوبته. إنهم لا يعجزون الله تعالى ولا ملائكته وتحت سلطانه وقدرته، وسيجازون الجزاء الأوفى الذي يستحقونه. ففيه طمأنة للمسلمين وتخويف للكافرين، ومأواهم النار عياذا بالله. والله لبئس، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين. بئس فعل لإنشاء الذم، ونعمة فعل جامد لإنشاء المدح. ولبئس ولساء وقبح المصير والمآل الذي يعود إليه هؤلاء الذين ظنوا أنهم فائتون الله وأنهم لا يقدر عليهم وأنهم لا يبعثون وأنهم ما يريدون يفعلونه لأنفسهم. بئس مصير هؤلاء ومآلهم، قبح وساء. ثم جاءت هذه الآية وفيها نوع خفاء، يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، أي وصل للنداء الذي فيه أل، الذين جمعوا الذي، آمنوا صلة الموصول. وهذا تشريع للمسلمين وتنبيه لهم في أنهم في الأوقات الحرجة التي يكون الإنسان فيها لا يلبس لباسه ويكون عرضة لأن تكشف عورته، وكان بعض المسلمين تأذى من دخول هذه الأصناف التي هي تخالط الإنسان عليها، رحمهم ربهم وأعطاهم ما يريدون فأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة الحرجة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، ليستأذنكم، هذا صيغة أمر، والأمر هنا للوجوب، ليستأذنكم، لأن صيغ الأمر أربعة: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، والأمر واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله. هذه صيغ الأمر الحقيقية، يعني اعلم وليعلم ضرب الرقاب عليكم أنفسكم. أما أمرتك وأوجبت عليك، هذا يكون أمر ما هو بالصيغة، يكون أمر بالسياق. نعم، لكن صيغ الأمر أربعة: ليستأذنكم، يأمر الله تعالى المؤمنين، ينادي الله جل وعلا المؤمنين، ثم يأمرهم بأن يستأذن عليهم في الأوقات الثلاثة، يعني ملكت أيمانكم، ليستأذنكم الذين والذين لم يبلغوا الحلم منكم. نعم، ملكت أيمانكم سواء يعني إماء أو عبيدا، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، هؤلاء يستأذنون على أهليهم وعلى من هم معهم في ثلاث أوقات، وهذه الأوقات سماها عورات، ثلاث عورات لكم، وبينها: حين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر، لأن الناس كانت تشتغل بدري، يستيقظ قبل الفجر ليهيئ حاله ليقوم للعمل، وكانت حالة الأمة صعبة. هذا من الترف والنعم الآن، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. كان الواحد ما عنده إلا ثوب واحد، ما يملك إلا غرفة واحدة، عنده قدح واحد، إذا رأى عيش ناشف يعني هذا شيء كبير، ماء يشرب. كان حال المسلمين حال عجيب، وكانت البيوت ما لها أبواب، فكان الواحد إذا أراد أن ينام يتخلى عن ثوبه، وما في مكيفات وما في كهرباء، كانت حال عجيبة، ولكنهم كانوا في سعادة وفي رخاء وفي قوة إيمان، والعالم كله يخاف منهم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين الذين ملكت أيمانكم يعني إناثا وذكور، هذا هو القول المعتمد، وبعضهم قال الإناث والذكور يستأذنون في كل وقت، والآية لا تعطي هذا. الذين ملكت أيمانكم ذكورا وإناثا، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أولادكم وأقرباءكم من المسلمين، يعني في ثلاث أوقات: من قبل الفجر، والناس تستيقظ قبل الفجر فيكون الإنسان متهيئ ليغير ملابس النوم للبسه، أو ليهيئ كان لا يعني لباسه فيلبس اللباس كان نازعه، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وعند الظهر أيضا يستأذن، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هذه الثلاث عورات للمسلمين، لا ينبغي أن يدخل على المسلم لا من عبيده ولا من الصغار إلا بعد الإذن مخافة أن يراه على غير لباس وينكشف أمامه. ليس عليكم أيها يعني أصحاب البيت ولا عليهم أيها الصغار والعبيد، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي بعد هذه الأوقات الثلاثة. طوافون عليكم، وهنا وقع الطواف دائما يرخص فيه، طوافون عليكم، يمشي يدخل ويخرج، فلذلك خفف، ولذلك أغص الإناء للهرة وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولم يقل اغسلوا الإناء عنها لأنها تأتي دائما. نعم. أيوة. بعضكم على بعض، بعضكم يدخل على بعض وبعضكم يأتي لبعض وبعضكم من بعض، كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات، يبين الله لكم الحجج والبراهين والأدلة على جمال هذا الدين وعلى حسنه، حتى يكون ذلك سببا في قوة إيمانكم وفي رجوع من انحرف إلى جمال هذا الدين. ثم قال جل وعلا والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه فأبشروا بما شرع لكم وبادروا بتنفيذه، لأنه عليم جل وعلا وحكيم، فالمصالح يعلمها ويضع الأمور جل وعلا في مواضعها، فبادروا بقبول شرعه فنفذوا ما ينفذ واجتنبوا ما يجتنب، فإنكم تسعدون في دنياكم وترحمون في أخراكم. ثم بين أن هذا الولد الصغير إذا بلغ وأصبح من الرجال فيعامل معاملة الرجال، والرجال لا يدخلون إلا بإذن، وهذا تأكيد على عدم دخول بيوت الآخرين إلا بالإذن، لأن ذلك رحمة ورفقا بصاحب البيت وتمكينه من ملكه حتى لا تنتهك حرمته. فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي أصبحوا بالغين، فليستأذنوا ولا يدخلوا بدون إذن. وذلك من أكبر النعم كون أن المسلم لا يدخل عليه بيته إلا بالإذن، لأنه إذا كانت الناس تدخل بغير إذن ما لا تفعل، يمكن أي واحد يدخل عليك وأنت، لكن جعل للبيوت حرمة وجعل للإنسان ملكه واحترمه وأعطاه استقلاله، وهذا رحمة بخلقه. وقيل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، وقال وإن قيل لكم ارجعوا، تشريع رائع الحقيقة، وهذا فيه من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله. كما استأذن الذين من قبلهم من البالغين من الرجال، كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، يبين الله لكم آياته أدلتي وأحكامه وشرعه، والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. ثم هذه الآية التي في ظاهرها التخفيف عن القواعد، لكن في مفهومها التشديد على الشواب. هذه الآية التي في ظاهرها التخفيف على القواعد، في مفهومها التشديد على الشواب، على الشابات، لأنه قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. القواعد جمع قاعد، والقاعد هي التي جلست عن الحيض وعن النفاس وجلست عن التعلق بالرجال وعن أمور النساء قاعد، ولذلك هذا تعبير عن قصورها في أمور العلاقة بالرجال، علاقة قصور في الشهوة في التعلق بهذا القواعد، ولذلك القواعد جمع قاعد. والقاعد هي التي لا تحيض ولا يأتيها ولا تلد، لأن التي لا تحيض لا تلد في الغالب، ولذلك التاء تأتي دائما في الصفات المشتركة. لكن إذا قلت رجل قاعد وامرأة قاعدة ورجل حامل على ظهره متاع وامرأة حاملة على ظهرها، أما إذا قلت امرأة حامل في بطنها لا تأتي بالتاء لأن الرجل لا يحمل، وتقول امرأة حائض لأن هذه الصفات غير مشتركة فلا تحتاج أن يأتي فيها التاء، لكن تقول امرأة عالمة ورجل عالم، وامرأة تقية ورجل تقي، وامرأة فاهمة ورجل فاهم، لكن تقول امرأة قاعد لأن الرجل لا يقعد في هذا، امرأة حامل، امرأة حائض، امرأة مرضع، مرضع. لذلك في سورة الحج يوم تذهل كل مرضعة، هذه تاء الصفة ما هي تاء التأنيث، تاء الصفة، وهي التي ألقمت الولد الثدي فهي تنتبه له حتى لا يشرق باللبن، هو يرضع اللبن منها ويكون الطفل الصغير سهل عليه أن يشرق اللبن، يذهب اللبن مع مجرى النفس فيصاب باختناق، وفي هذا الوقت الأم تكون حريصة على الولد فهي تذهل عنه لشدة موقف يوم القيامة، يوم ترونها تذهل. قالوا مرضعة هنا تاء الصفة هي التي باشرت الإرضاع، وإلا إذا لم يكن تاء الصفة ما يحتاج، كما قال امرؤ القيس فمثلك حبلاء قد طرقت ومرضعين، قد ومرضعين ما قال ومرضعة لأن ما يتاء هنا يقصد المرضعة. إذن القواعد جمع قاعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إذا تكون قاعد وتكون لا ترجو نكاح، فليس عليها حرج أن تضع الثياب التي تكون فوق الخمار وفوق الكتفتين، تلبس العباءة والخمار وتحط لباس فوق ذلك صيانة، فإذا كانت كبيرة تزع هذا اللي فوق، قاعد ولا ترجو نكاح. ثم زاد قال غير متبرجات بزينة، ثم رابع قال وأن يستعففن. طيب هذا يعني أن البنات يصن أنفسهن ولا يفعلن هذا، إذا كانت الكبيرات بشرط أن لا تكون تطلع للرجال وأن لا تكون متبرجة وأن لا تكون فيها زينة، فمن باب أحرى إيش الصغيرات لا يفعلن شيء من هذا. ولذلك النساء لا يخالطهن إلا الأزواج، لا يخالط النساء إلا الأزواج أو الآباء أو الأبناء المحارم، ولذلك نبي الرحمة قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا يا رسول الله كيف عقلنا ودين؟ قال أليست الواحدة منكن تجلس عن الصلاة؟ قال نعم. قال ذلك نقصان دينهن. قالت أليس شهادتها نصف شهادة الرجل؟ قالوا بلى. قال ذلك نقص عقلهن. ولذلك النساء خلقن للرجال، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، ومع ذلك المرأة لها ذمة ولها دين ولها خلق، ويمكن تعمل شريكات ويمكن تعمل كل ما تريد. ولذلك قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بعدين قال وللرجال عليهن درجة، درجة ما لا درجة القوامة. لاحظوا معي، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة تنفق على الرجل، يا لطيف، القوامة تضعف. وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل لا تأخذ فلوس المرأة، أعطي للمرأة المال، أما تأخذ مالها لا. لذلك أحسن شيء تقوم به المرأة أن تنجب للمجتمع كل سنة ولد أو بنت، طبعا من زوج، أيوة، ولد أو بنت كل سنة. لأن الأمة تحتاج إلى الكثرة، ولا يمكن أن نكثر إلا بالإنجاب. والمرأة إذا أشغلناها عن الإنجاب لا تنجب، فيضعف المجتمع. لذلك الشريعة لم تجعل عليها نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا مهر، تجلس في البيت وتطيع زوجها، كل شيء على رأس الزوج. هذا الشريعة عجيبة. لذلك كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت. تذهب الآن للدول الأوروبية والكافرة تجد كل شيء تمام إلا البيوت، الشارع، القطار، الحدائق، المطاعم، المكاتب، البيوت. الله المستعان، تجد بيوتهم فاسدة لأن الإدارة ما أعطوها لصاحبها، بيوتهم فوضى، لأن القوامة للرجل هكذا. والنساء لما خلقهن الله خلقهن يختلفن عن الرجال. قال أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الآن في كل أنحاء العالم المرأة يوضع لها في آذانها وفي عنقها وفي أيديها وفي عينها وعلى خدها. طيب كيف العالم كله يظلم المرأة؟ كل العالم، تذهب إلى كندا أو تذهب إلى الصين أو تذهب إلى، تجد النساء يحط لهم إيش، والرجل ما يحط من الرجال إلا المريض. إذا رأيت رجل حط هذا يقول مسكين هذا مريض. أي واحد رجل يحط أشياء في أذنه أو أشياء فيه أو يعمل هذه الأشياء، طبعا الناس تعرف أنه متخلف في كل العالم. إذن المرأة فيها أشياء تحسنها ينبغي أن تشتغل فيها، والرجل فيها أشياء يحسنها ينبغي أن يشتغل فيها. أما نقولها لا أنت مظلومة وخرجي. طيب نحن نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة. وأكثر شيء يتعب المرأة أيام الوحم وأيام المخاض والطلق، وقت النفاس المرأة تجد آلام لا يعلمها إلا الله، وهذه الآلام تنعكس على محبة الولد، لأن كل شيء يتعب عليه الإنسان يحبه. فالمرأة عز شيء عليها الولد لأنها تتعب عليه. طيب نحن نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة، وأكثر ما يتعب المرأة النفاس، فنقول للرجل لازم بطن عليك وبطن عليها عشان نسوي بينهم. هل يمكن هذا؟ إذا كيف نسوي بينهم؟ التسوية بينهم أننا نكلف الرجل بما يصلح له، ونكلف المرأة بما يصلح لها. المرأة تجلس في البيت وتخرج من البيت للضرورة، هذا هو اللي معقول. أما أنت لا تخرجي وأنت مظلومة، مظلومة يا مظلومة، هي الرجل ينال حاجته منها وهي كاره، والرجل لا يمكن المرأة تنال حاجته منه وهو كاره. لو اجتمع نساء أهل الأرض على رجل يريدون حاجتهن منه وهو لا يريد ما يجدون منه شيئا، والمرأة تكون كاره ويأتيها الرجل وتحمل وهي تبكي. وقال الشاعر: ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. فإذا وليس الذكر كالأنثى. ولذلك ربنا أتى بآية معجزة، قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بعدين قال: واسألوا الله من فضله. الاعتراض على شرع الله عطب، لا تعترضوا على الله، لكن يا عبدي عندك حاجة اسألني إياها نعطيك إياها، واسألوا الله من فضله. يا سلام، ما أجمل هذا، وما أبلغه وما أوجزه وما أحسن توجيهه للمسلمين. لأن كثير من الناس يقول المرأة مظلومة، المرأة مظلومة، ما عليها نفقة ولا عليها مهر ولا عليها جماعة ولا عليها جمعة ولا عليها جهاد، كيف مظلومة؟ أخذ منها قليل وعوضت كثير، والرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة. لذلك لو كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عين العدل وعين الإنصاف. لذلك هذا الدين دين عملاق الحقيقة، ينبغي أن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نبين للناس جمال ديننا حتى يدخلوا فيه. هذا الإسلام رائع، بعدين تشريعات غاية في الحسن. نعم، غير متبرجات. البرج هو الخروج، تبرج إذا خرج بزينة، الزينة هي ما تكون في الجسم. بعدين قال: وأن يستعففنا. إذا تركنا التجمل وتركنا هذا واستقمنا على ما كنا عليه قبل أن يكون قواعد أفضل لهن. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. هذا وارد، لكن لا تحضرني درجته وفيه كلام، لكن الدرجة الدقيقة للحديث لا أذكرها الآن. ومعناه غسل يعني أتى أهله فلزمهم الغسل، واغتسل هو لأنه ألزم نفسه الجنابة، وغدا مشى مبكرا أيوة، وابتكر يعني طلب الابتكار، فدنا من الإمام وأنصت للخطبة ولم يتكلم. نعم، هذه أمور ينبغي لنا جميعا أن نقوم بها، ينبغي لنا أن نأتي للجمعة مبكرين، وينبغي لنا أن لا نتخطى الرقاب، وينبغي لنا أن ننصت. فالإنسان يأتي متأخر ويتخطى الرقاب قال له أجلس فقد آذيت. نتأدب مع إخواننا، ناس يأتوا من الصباح وأنت تأتي متأخر وتدعس على الناس، إن لم تكن ترى محلا شاغرا أجلس في المحل اللي جئته. تريد الصفوف الأمامية أتي مبكرا ولا تأذي إخوانك. الذي يصلي داخل المسجد ويسلم الإمام ويمشي والناس تصلي، يا أخي لو توقفت ربع ساعة أو ثلث ساعة، عندك ضرورة إذا أراد الإمام أن يقوم اخرج من الصفوف وصلي في جنب الصف وبعدين انصرف. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له 40 يوما، قال أبيت. 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت. طيب أنت تقول الذي قال هذا الكلام في هذا المسجد، تقول هنا كيف تمر بين يدي المصلي؟ والفقهاء قالوا وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. واحد يأتي لباب ويصلي عنده هذا أثم. واحد يكون له طريق ويمر من أمام المصلي أثم. أما إذا كان الإنسان مضطر أو لم يجد طريق فديننا دين السماحة والسهالة عند الاضطرار. إذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، لكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. فينبغي الحقيقة أن نتأدب في هذا المسجد. الواحد يكون يقرأ يرفع صوته على إخوانه، تريد تقرأ يا أخي جنبك غيرك ترفع عليه، يرفع الثاني على الثاني يشوش عليه، اقرأ في نفسك. تريد أن تقرأ وترتفع اذهب لبيتك وارفع صوتك. تريد أن تصلي اجعل سارية أمامك، اجعل ساترة. تريد الصفوف الأمامية بدل، أتي مبكرا. يعني ينبغي أن نتأدب في المسجد. لا تعقد صفقات، لا تتكلم فيما لا ينفع. هذا المسجد عمل للعبادة وقراءة القرآن وذكر الله والصلاة والاستغفار أو السكوت. واحد يجي للمسجد ويجلس في حكاية في حكاية، ليه هذا؟ المساجد ما هي حكاوي، المساجد لقراءة القرآن لذكر الله للاستغفار للاعتكاف. لذلك العلماء قالوا النوم في المسجد ضرورة. هذا ما هو بيتك، هذا بيت الله، هذا مهيئ للعبادة. الرجل الذي سأل عن بعيره قالوا قل لا رده الله عليك. أما النكاح وصلح ذات البين أو الجهاد أو أعمال البر تبحث في المسجد، لأنها ما هي متمحضة للدنيا، لأن النكاح فيه عفة وفيه خير، فيمكن أن يعقد فيش في المساجد لأنه ما هو متمحض للدنيا. لكن البيع لا والشراء لا، والحكايات التي ما فيها عبر ولا فيها فائدة. فينبغي الحقيقة إذا دخلنا المسجد أن لا نشتغل فيما لا ينفعنا، يا نشتغل بالقرآن وبنفع الناس وبأنفسنا ونتساعد. وإذا رأينا واحد يصلي خطأ نقول له يا أخي صلي صح، أنت أخي صلي صح. لأنه يمكن إذا رأيته يصلي خطأ يوم القيامة يلببك ويقول يا ربي فلان رأني يصلي خطأ ولم يبين لي. لا يضركم من ضل، والاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذا المسجد إذا رأيت خطأ بينوا بالرفق، فإن قبل منك قبل، فإن لم يقبل قل له خلاص أنا أخوك وأنا أحببت أن ننصح لك، تريد ما تريد سامحني بالرفق. ادعو إلى سبيل ربك. هل يجوز العباء على الكتف أو على الرأس؟ المهم المسلمة إذا خرجت من بيتها تتستر ولا تظهر الزينة ولا تأتي بعطر ولا تمشي في وسط الطريق، والله يعلم المفسد من المصلح. فتتق الله وتستر نفسها بأي طريقة. نعم. من الذي عنده علم من الكتاب؟ اختلف العلماء فيه ولا هناك حل نهائي. والذي يظهر أنه رجل عنده الاسم الأعظم فدعا الله فأتى بعرش بلقيس. الذي عنده علم الكتاب عنده الاسم الأعظم، والله أعلم.